السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان آخر ما تلقيناه في هذه المجالس هو تفسير أو شرح اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهو اللطيف. وبينا أن هذا في سلسلة بيان شمول علم الله وسمعه وبصره وخبره، فهو السميع البصير والعليم والخبير، وفي الوقت نفسه هو اللطيف. والمعنى معنى كلمة اللطيف قلنا له معنيان اثنان: المعنى الذي يتحدث به عامة الناس والذي يعرفه ويتبادر إلى أذهان جميع الناس هو حفظه ورعايته وعنايته بخلقه. وهناك معنى قد يفوت كثيرا منا، ألا وهو إدراك الله تبارك وتعالى للأشياء إدراكا خفيا، أي يخفى على كثير من الناس. فإذا كنت تتحدث عن علم الله وساعة علمه فصفه باللطيف، كما أنك تصفه عند حدوث المصائب تقول إن الله لطيف بعباده، والله قلنا يلطف بعبده ويلطف له. ومن خلال هذه الصفة رأينا ثمرات كثيرة، من أبرزها وأعظمها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في إدراك الأمور، سواء كان هذا الشيء أمرا من عند الله أو نهيا أو قدرا. ليس للعبد أن يضيق صدره وأن يستعجل في الأشياء ويحكم على الأشياء، فإن الله عز وجل سيبين له أن في كراهيته لذلك الشيء خيرا عظيما، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا اللطف لا يمكن للإنسان أن يدرك هذه الصفة إلا إذا أيقن بأن الله عز وجل واسع العلم وواسع السمع وواسع البصر وواسع الخبر، فبخبره عز وجل وبسمعه وبصره وعلمه يضع الأشياء في مواضعها، مما سيجعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم اليوم عن أسماء تتمم هذه المعاني كلها. اليوم إن شاء الله نرى ثلاثة أسماء: الاسم الأول هو المحيط، ثم ننتقل إلى الحديث عن الاسم الواسع، ونختم مجلسنا هذا بالتحدث عن اسم من أسمائه سبحانه وهو الحكيم. نبدأ بالمحيط، وكنا قد شرحنا معنى المحيط في مجالس تفسير سورة النساء: إن الله كان بما يعملون محيطا. فقلنا إنه اسم من أسمائه سبحانه يقتضي صفة من صفاته العظيمة، وآياته كثيرة جدا لا تحصى كثرة، كلها في سياق واحد فيها قوله عز وجل: إن الله بما يعملون محيط، والله بما يعملون محيط، والله من ورائهم محيط، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكثرت الآيات في بيان هذا الاسم وفي بيان هذه الصفة. فما هو معنى كلمة المحيط، وما معنى اسم الله تبارك وتعالى المحيط؟ قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة في الجزء الأول صفحة 63 بعد 100 يرحمك الله، يقول: المحيط هو الذي أحاط أو أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. المحيط معناه أحاطت قدرته بكل شيء، صغير كبير عظيم حقير عبد جماد حيوان شيء أي شيء، أحاط الله بقدرته أحاطت بهذا الشيء، وأحاط بكل شيء علما، وهذا فصلناه في صفة العلم، وأحصى كل شيء عددا. وعندما تسمع كل شيء بمعنى كل شيء، أحصاه الله تبارك وتعالى. وقال البيهقي في كتابه الاعتقاد في الصفحة 68 يقول: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات. ونلاحظ أن هذه الصفة قد قصرها هذان العالمان الجليلان على صفة القدرة والعلم، صح؟ نلاحظ أنهم يفسرون المحيط فقط بالقدرة والعلم، يجي يقول لك مثلا إن الله المحيط بمعنى أحاطت قدرته أو أحاط علمه، ولكن الصواب والأولى أن نعمم معنى هذا الاسم. لذلك يقول الإمام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وهو الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة. إذن لا نلتفت فقط إلى الجانب تاع الجلال، بل نلتفت أيضا إلى جانب الجمال. فهم هناك جانبان في الذي بهما نكتشف الترهيب والترغيب. الترهيب عندما تلاحظ هذه القدرة وهذا الساعة تاع العلم، يعني ترهب من الله تبارك وتعالى تخشاه. وعندما تلاحظ أيضا أنه أحاطت رحمته بكل شيء، فعندئذ يرغب العبد في الدنو إلى ربه. قال: وهو الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. هنا أيضا القهر يتضمن الصفتين معا، يعني جانبين معا، الترهيب والترغيب. فالترهيب يرهبه المخالف، والترغيب يرغب في نصرته المطيع. فعندما تسمع أن الله قاهر وأحاط بقهره كل شيء، لا شك أن الإنسان يعظم رجاؤه في نصر الله تعالى. قال: وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات. قدرته ومشيئته بجميع الموجودات. ولاحظوا كل شيء يحدث في هذا العالم الذي نراه والذي لا نراه، فهو بقدرة الله وبمشيئته. فأحاط بكل شيء، يعني تتعجب عندما تصف الله، عندما تتذكر أن ربك سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات. كل شيء لا يخفى عليك، يخفى على أعلم الناس على الأرض، الله عز وجل تعالى يعلمه وأحاط به. فقال: ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات. ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، ما ندري كم هو عدد أهل الأرض والسماوات، أهل الأرض وما تحت الثرى، وأهل السماوات العالم الذي لا نراه. قال: وقهر بعزته كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. فنلاحظ أن كلمة المحيط تستطيع أن تأتي بكلمة المحيط وتمرها على كل صفة من صفة الكمال، تمر على كل صفة. مثل العلم أحاط علمه كل شيء، القدرة أحاطت قدرته كل شيء، مثلا السلام أحاط تسليمه لعباده بكل شيء، وهكذا حتى تدرك معنى كلمة المحيط. ولا شك أننا لن نطيل في ثمرات هذا الاسم. لماذا؟ لأن ما دام المحيط هو الذي أحاط علمه بكل شيء، أحاط سمعه بكل شيء، أحاط بصره بكل شيء، فالثمرات هي نفسها التي رأيناها في صفة السمع والبصر والعلم والخبر. فلا بد على المسلم أن يراعي إخلاصه، لأن الله محيط بقلبه ومحيط بنيته. كذلك لا بد للإنسان أن يتيقن أن الله يسمع كلامه، بل يعلم سره ونجواه، محيط بكل شيء. فلا يدع شيئا يمر بنفسه إلا إذا كان خيرا، أما خواطر الشر فليدعها. كذلك عليه إذا دعا أن يتأدب بأدب، بل أكثر من هذا، حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره يأمر، سأله بعض أحد الصحابة ومعاوية بن حيدة رضي الله تعالى، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نبدي منها وما نستر؟ فقال: أستر عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: رأيت إن كنت، يعني وحدي، إذا كنت وحدي؟ قال: فالله أحق أن يستحى منه. فنلاحظ أن هذه الرقابة العامة بصفة العلم والسمع والبصر وغيرها يتذكرها المسلم إذا تذكر أن له ربا محيطا. فإذا استحضر العبد هذه المعاني معنى هذا الاسم تذكر كل الثمرات تاع الأسماء الأخرى. كذلك إن هذا الاسم فيه من المهابة ما لا يخفى. كلمة المحيط يعني فيها شيء أعظم من العلم والسمع والبصر، فيها معاني زائدة، فتربي في قلبك المهابة التي تهاب بها الله عز وجل، ففيه الترغيب في التوكل عليه ما دام بكل شيء محيط. وتصور إنسان يحب لك الخير ويعلم عواقب الأشياء، إنسان يحب لك الخير يعلم عواقب الأشياء، وهو الذي صنع هذا الطريق، هو الذي صنع هذا الطريق وجعل فيه أشياء، وقال لك مر من هذا الطريق وتوكل عليه، مر من هذا الطريق ولا تخش شيئا، يجدر بك أن تمر من هذا الطريق ولا تلتفت إلى أحد. فكذلك إنسان إذا علم أن الله أحاط علمه بكل شيء قد شرعه وأحاط علمه وقدرته بكل شيء قد خلقه، ينبغي أن يتوكل على الله في كل أوامره يفعلها وهو مستيقن أن الله يحميه. وكذلك نرى هذه المهابة تبدو لنا جليا عندما يختم الله عز وجل كلام بعض الآيات، كثير من الآيات، بقوله والله بما يعملون محيط، يأتي بهذه الآية بعد وعيد أو وعد، بعد وعد أو وعيد. مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله بما يعملون محيط، والله محيط بالكافرين. وفي قصة أصحاب الأخدود ختمها والله من ورائهم محيط. نجد هذه الآيات تأتي دائما بعد وعد أو وعيد. واستمع كيف يؤنس الله تبارك وتعالى بهذه الصفة في قصة الإسراء والمعراج وقصة الشجرة الملعونة في القرآن، شيئان ابتلي بهما المؤمنون قديما وأورثت حسرة وضيقا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا حال الداعي الصادق إذا رأى الذين يدعوهم يراهم ينفرون عنه، لا شك أن هذا يحزنه ويضيق من صدره. فلما أسري به وأخبر بهذا الأمر كذب الكفار هذا الخبر، قالوا خلاص وافتضح أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشجرة الملعونة بالقرآن، وهذا حال الكفار يتبعون ما تشابه. فقال كيف يعني شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم، ألا تحترق هذه الشجرة؟ فالله عز وجل قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. لكن قبلها بدأ الآية هذه بقوله وإذ قلنا لك إن ربك قد أحاط بالناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. شوف كيف بدأ هذه الآية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. يقول السلف كلهم الذين فسروا هذه الآية كيف يفسر، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال الناس هنا هم أهل مكة، وإحاطته به إهلاكهم إياه، إهلاكه إياهم أي سيهلكهم، أيسخرون منك سنهلكهم، أحاط بالناس أي هم الآن في قبضتي وسأهلكهم. قال وأهلكهم يوم بدر، وأهلكهم يوم بدر، وقيل أخزاهم يوم الفتح. وقال مجاهد وابن أبي نجيح رحمه الله تعالى قال معنى أحاط بالناس أي أحاطت قدرته بهم، فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن فهم في قبضتي، ولو شئت أن أهلكهم الآن لا أهلكتهم، إذن فأنا أفعل هذا وأتركهم وأملي لهم من باب أن كيدي متين وأستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن شو لك تأنيس للعباد، إنسان كي يعرف أن الله محيط بما يحدث للمسلمين، الله محيط بهذا الأمر يعلمه من جذوره. فإنسان ماذا يفعل؟ عليه فقط شرط أن يمشي على صراط الله السوي، وليعلم أن الله محيط بما يفعل هؤلاء الكفار، فيقول إنهم بقبضته. وقال الحسن وعروة وقتادة معنى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي نعصمك من الناس حتى تبلغ رسالتك، لا تحزن، يعني هذا المهم أن تبلغ وما عليك إلا البلاغ. فهذه لاحظ لما تقف أمام هذه الآيات إن ربك أحاط بالناس، لا شك أن القلب يهنأ، يعني يتسع الصدر، فهم ينشرح الصدر ويتسع القلب ويطمئن الفؤاد في تصرف الله تعالى في هذا الكون. ومثله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وأخرى لم لأن الله عز وجل سورة الفتح وعد المؤمنين بأمرين اثنين: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه ما أخذوه في يوم الفتح، فعجل لكم في يوم فتح مكة، فعجل لكم هذه. قال: وأخرى لم تقدروا عليها، لم تقدروا عليها. يقول ابن عباس: أي ما سيفتحه المسلمون، شدك البشرة، ما سيفتحه المسلمون من أراضي فارس والروم وغير ذلك. يعني كيف جاء التعبير في القرآن وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي هي في قبضته، سيعطيكم إياها، لكن ليس الآن، سيعطيكم إياه. إذن كلمة المحيط كل شيء في قبضته. إمام أحمد رحمه الله لما كان يرد على الجهمية الذين فهموا من الإحاطة أن الله داخل الكون، عياذا بالله، فهموا هذا أن الله داخل الكون، يعني ما دام أنه محيط بالكون إذن فهو داخل بالكون، يقول لهم هذا جهل بمعنى كلمة الإحاطة. وضرب مثلا بالعبد، قال: ألا ترى أن العبد يمسك شوف كيف يمثل، يمسك هو ضرب مثال بالكوب والكأس، يمسك الكوب وينظر إليه ويحيط به من جميع الجوانب ويعلم ما في الكوب، هكذا الله تبارك وبل لله المثل الأعلى لا يقارن. شيء عجيب، يعني الله عز وجل محيط بكل شيء وهو في عليائه سبحانه. فهذه الآيات مما لا شك أنه يثلج الصدر إنسان إذا علم أن الله هو ربا أحاط بكل شيء وأمرك بأشياء، افعل تلك الأشياء ودع ما أحاط الله به له يتصرف فيه كيف يشاء. وأخيرا على العبد أن يعلم أنه ما دام أن الله محيط وأن كل شيء بقبضته، عرفت يعني ماذا نريد أن نصل، كلمة المحيط يعني كل شيء في قبضة الله، فهو أحاط به علما وقدرة ورحمة وقهرا وعزا وكل شيء. فإذا علمت هذا ينبغي للمؤمن أن يحسن أقواله ويحسن أفعاله، فهو بين يدي الله. إذا كان هذا الكون كله بين يدي الله، أنت كيف حالك؟ بين يدي الله، يفعل فيك ما يشاء وكيف يشاء، ولحكمة يشاءها الله عز وجل. وينبغي أن يحترم ملك الله ويحترم خلق الله وأمر الله. فمرة مالك بن دينار رح له واحد دعاه إلى استشاره، قال: أريد أن أفعل كذا، ذكر معصية، فقال: أخرج من أرض الله وافعلها. فقال: إلى أين؟ قال: إلى أرض غيره. قال: كل شيء أرض الله. إذا قالوا فأطيعه في ملكه، قالوا فأطيعه في ملكه، يعني شو ذيك الحكمة. قال: أخرج، أحب تعصي الله عز وجل، أخرج من أرضه. قال: إلى أين؟ قال: إلى أرض غير أرضه. قال: كل شيء أرض الله. قالوا: إذن فاحترم ملكه، أطيعه في ملكه، إذن فأحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن إذا علمنا معنى المحيط نتكلم أيضا عن معنى الاسم التاسع عشر وهو الواسع. كان الاسم التاسع عشر الواسع، كذلك ترون أنهما متقاربان. فالواسع أيضا اسم من أسمائه سبحانه، يوصف، شوف الاسم هو الواسع مش ما نخلطوش، ولا نأتي من الاسم بالصفة ولا نأتي من الصفة بالاسم، اسمه الواسع سبحانه، ولكن يوصف بأنه واسع وموسع أو موسع كما تحب، واسع وموسع، فهم؟ فقال الله عز وجل: إن الله واسع عليم. وهذه الآية ذكرت أكثر من 11 مرة في القرآن، واسع عليم واسع عليم واسع عليم، وسنرى لماذا يقترن دائما العلم بالساعة. ويوصف أيضا بأنه موسع، إذن شوف واسع لا شك فيه، موسع كما قال عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون. وروى الإمام مسلم الحديث المعروف عن أبي هريرة: الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قلنا هم ثلاثة: مجاهد في سبيل الله فيما يظهر لنا، أي مقاتل فيما يظهر لنا أنه في سبيل الله، وعالم فيما يظهر لنا أنه مخلص لله، وغني يظهر لنا أنه ينفق. هو ينفق، لا تتحدث عن ذلك لأنه ينفق، هذا ينفق، لكن للأسف ما كان ينفق لوجه الله، كان ينفق لأجل الرياء والسمعة. كيف جاء وصفه؟ فقال: ورجل وسع الله عليه، وسع الله عليه وأعطاه. من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه. إذن وسع الله عليه, إذن فالله موسع وموسع, موسع من الآية وسع موسع. وكذلك الحديث المعروف في البخاري عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد, الصلاة في الثوب الواحد يعني رداء واحد أو قميص واحد, فقير شو بدنا نسوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين, واش قاعدكم ثوبان, إذن مش تهم اللي يجوز تصلي في الثوب الواحد. فسئل عمر بعد ذلك فقال إذا وسع الله فأوسعوا, يعني إذا وسع الله فأوسعوا, يعني الأفضل أنك تصلي بثوبين أو بسراويل أو فوقه قميص أو بتبان فوقه قميص, مهم إذا وسع الله عليك فوسع. لماذا؟ لأن الإنسان قد تنكشف عورته وهو لا يشعر إذا كان بثوب واحد. إذن إذا وسع الله فأوسعوا. حديث الجنازة صح مسلم عن عوف بن مالك ماذا ندعو للميت؟ اللهم أكرم نزله ووسع مدخله, أكرم نزله ووسع مدخله. هذا معنى أو الأدلة على أن الله اسمه واسع, ومن صفاته أنه واسع وموسع وموسع. وما معنى الواسع؟ عرف العلماء صفة السعة وشرحوا اسم الواسع بعبارات مختلفة, وسنرى أنهم وقعوا فيما وقعوا في المحيط. رأيناهم كيف فسروا المحيط بمعنى ضيق, هذا يقول أحاطت قدرته, هذا يقول أحاط علمه. الصحيح أنه أحاط بكل شيء, قدرة عزا ملكا علما كل شيء. كذلك الواسع عبارة العلماء سنرى ما هو أفضلها. قال قوام السنة الأصبهاني أيضا في كتاب الحجة الجزء الأول صفحة 50 بعد 100 يقول والواسع من وسعت رحمته الخلق أجمعين, وسعت رحمته الخلق أجمعين, وقيل وسع رزقه الخلق أجمعين فلا تجد أحدا إلا وهو يأكل من رزقه. إذن حصرها في ماذا الواسع؟ في الرحمة والرزق. وقال البيهقي في كتابه الاعتقاد في الصفحة 60 الواسع هو العالم, لاحظ خرج القاع عما ذكره قوام السنة, قال الواسع العالم فيرجع معناه إلى صفة العلم. وقيل هو الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق. إذن فسرها الواسع بالعالم والغني. والأولى أن يعمم هذا الاسم أيضا من السعة, مأخوذ من السعة. قال ابن قتيبة رحمه الله في تفسير غريب القرآن في صفحة 15 يقول ومن صفاته الواسع وهو الغني, اسكت. قال والسعة الغنى, نقولها ولا لا؟ فلان في سعة في غنى وفي ضيق في فقر وحاجة. إذن الله عز وجل واسع بمعنى غني, لكن هل هو قيد؟ قال الغني في الرحمة لا أطلق, قال والواسع هو الغني والسعة الغنى. فيكون إذن الله عز وجل غني الرحمة وغني القدرة والمغفرة وغير ذلك من نعوت الجلال وصفات الكمال. كل شيء كذلك, كل صفة كمال تمرها هذه الكلمة الواسع عليها. لذلك من أحسن الكلام ما ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره, قال والواسع, شوفوا جيدا ماذا يقول, والواسع هو الواسع الصفات والنعوت, هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها, أي وما يتعلق بها, حيث لا يحصي أحد ثناء عليه. يعني تحار كده تتكلم على ربي سبحانه لا تستطيع أن تصف حق الوصف. قال بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك, واسع الفضل والإحسان, وعظيم الجود والكرم. لاحظ كلمة الواسع نعممها يا إخوان, نعممها في العلم, نعممها في القدرة, نعممها في الملك, نعممها في المغفرة, نعممها في كل شيء, واسع سبحانه. ويدل على هذا العموم, يدل على هذا العموم أدلة كثيرة. فمثلا في العلم قال عز وجل وسع على لسان موسى وإبراهيم عليه السلام وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون, وسع ربي كل شيء علما. وقول الملائكة ربنا وسعت كل شيء علما. وقوله تعالى في الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا فين؟ في الرحمة. في المغفرة قال عز وجل سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. وقال أيضا في سعة الرزق: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، أي أنفقوا. هذا قد نزلت الآيات في النفقة. الشيطان ماذا يخوفينه؟ يخوفون عند الصدقة، كي تصدق وغدوة وكذا بدأ يخوفك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا يدل على سعة الرزق. كذلك والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا فيما يخص العلم، الرحمة، الرزق، المغفرة. كذلك في ساعته سبحانه بمعنى إحاطته بالكون كله بما خلق، محيط به في مسألة القبلة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إن الله واسع، أي واسع الإحاطة، قد أحاط بهذا الكون كله، فحيثما وليت وجهك فثم وجه الله. إذن إذا علم المؤمن هذا الاسم أدرك السر جيدا لماذا يقترن هذا الاسم مع العليم دائما، إن الله واسع عليم واسع عليم واسع عليم. هناك أسباب كثيرة، من أهمها أولا أن سعته سبحانه ليست كسعة الخلق. قد نجد غنيا له أملاك كثيرة، أملاك يعني ما يسمى ماذا؟ بالتبقر في الأموال. والتبقر في الأموال منهي عنه، إنسان يكره له أن يوزع ممتلكاته في مناطق شتى، بل يحصر على أن يحصر ملكه حتى لا يتشتت ذهنه ويضيع قلبه، وهذا معروف. إنسان يعني إذا كثرت أملاكه ضاع، يضيع ويضيع. لماذا؟ صحيح أنه واسع الملك لكن ليس بعالم. الله عز وجل يقول لك: أنا لست كالمخلوق. الله واسع، شوف ماذا يملك، ما تحت الثرى، ما في السماء، ما في كل شيء، ولكنه عليم، لا يذهل عن شيء، لا يغفل عن شيء، لا يغيب عنه شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل مع وساعته فهو عليم دائما، تشوف واسع لكن إياك أن تظن بيسوء، ولكنه عليم. هاوش معناته واسع عليم. كذلك ثانيا، إن الله إذا وعد العبد شيئا، الله عز وجل إذا وعد العبد ماذا وعد؟ قال أنفقوا، من ذا قال والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأنه واسع، أي لا يضيق صدرك. إياك أن تظن أن الله لا يوسع بل يضاعف، أي ثق في وعوده فإنه واسع، وزيد في الوقت نفسه عليم، أي يعلم من يستحق ممن لا يستحق، يعلم من يستحق ومن لا يستحق. إذن فلا ينبغي أن يضيق صدر العبد. إذا يعني واحد يجي يقول لك: لك الله واسع علاش ما أعطانيش؟ صح؟ لا، هو هذا السؤال يطرحه العبد، عبالي في نفسك تقوله، أما كلا في نفس الإنسان من ذاك تمر بياك دخاطر قالوا كان واسع، لأنه واسع، واحد عنده علاش ما يمدليش، مفهوم؟ لكن ختمها بكلمة عليم، أنت لا تستحق هذا، أو سيضرك، قادر نعطيك لكن يضرك، أنت لا تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا شوف واسع عليم، في المقابل علاش أعطى الفلان؟ لا حول ولا قوة، علاش أعطى الفلان؟ لأنه واسع وعليم، عليم لماذا أعطاه، فهم في هناك أمر أعطاه من أجله، يريد أن أولا يريد ربما أن يضله أو يضلك أنت حتى تقول مثل هذا المقال، أسرع، فهم يعني إياك. واسع عليم، إذا شوف هذه ثمرة في هذا الاسم، واسع عليم الأولى بمعنى أنه الله عز وجل تتأكد من عظمته مع ساعته فهو يعلم الأشياء. ثانيا أن لا تتحسر إذا لم ترزق لأنه واسع وعليم، ولا تحسد من رزق لأنه واسع عليم. ثالثا أيضا من الأشياء التي نستنبطها من هذا الاسم أن على العبد أن لا يضيق رحمة الله الواسعة، وأن لا يحجر مغفرة الله الشاسعة. هذه عجيب ناس هكذا، فهذا يدخل ماذا نسميه في التألي على الله، هذا يسموه التألي على الله، أنك تحكم بأحكام تتدخل في حكم الله عز وجل، أن الإنسان يحجر ما رحمة الله. ما دام علمت أن الله واسع فلا يضيق صدرك، عليك أولا بالدعوة وعليك بالدعاء، وعليك أن لا تحكم على الناس، بل أترك الناس لربهم وأترك المخلوق للخالق. فمن ذا الذي كان يقول، سيأتي اليوم خلال دروس السيرة، من كان يقول أن عمر بن الخطاب سيسلم، ومن كان يظن أن فلان وفلان وفلان سيسلم؟ هذا أمر بيد الله، واسع المغفرة واسع الرحمة، فلا تتدخل. وفي الصحيح في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم فقال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. هذا واحد حلف. طبعا هناك روايات في غير صحيح مسلم تبين يعني تفصل أن هذا مما رآه عليه من المعاصي، يراه يعني غارقا في أوحال المعاصي خلاص، فقال خلاص يأس، ودائما ينصحه فيقول: إليك عني، دائما يروح له ينصحه: إليك عني، جاكم توما متخلفين، إليك عني. فهنا قال: والله شوف لا يغفر الله لفلان. جاء وصف هذا الرجل أنه من أهل الصلاح، من أهل الصلاح أهل الاستقامة، فعندئذ مات طبعا جمع عند الله، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، أن يحكم بأحكام مكاني، أن لا أغفر لفلان، من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. شوف كيف عكست القضية عند الله. لماذا؟ هذا أراد أن يحجر واسعا، فلا يجوز للمسلم إذا علم أن الله واسع وأنه واسع المغفرة واسع الرحمة أن لا يأس من روح، لا ينبغي له أن يأس من روح الله، وأن يقنط من رحمة الله، وأن يضيق ويحجر رحمة الله ومغفرة الله. هذا فيما يخص هذين الاسمين الكريمين، المحيط والواسع. ونتطرق الآن إن شاء الله إلى اسم كريم آخر، وهو الحكيم، اسم الحكيم. ولا يمكن للإنسان أن يأخذ ويتعلم ثمرات هذا الاسم، يعني باش يتعلم ثمرات هذا الاسم لازم طول حياته، كي يموت يعرف من يحش مات هذا الاسم، فصح. وخاصة لما تقرأ الفقه، كي تقرأ الفقه تشوف هذه الحكمة على الله عز وجل، تشوف هذه الحكمة على الله عز وجل، تتعجب. فقه عجيب، يعني الفقه الإسلامي فقه عجيب، وهذا سنعطي أمثلة عنه إن شاء الله في الثمرات. أما الحكيم فهو اسم أيضا وصفة، اسم وصفة، ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة، وهي أمر اشتهر عند المسلمين. فقال تعالى عن لسان الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لماذا قالوا الحكيم هنا؟ لأنه أتى بمخلوق، مخلوق يشبه خلق الجن وينزله الأرض، فهم يشبه خلق الجن وينزله الأرض، وهو سيفسد كما أفسده، كما أفسد من قبله. يعني قال الله عز وجل وهو العليم الحكيم، إنه العليم، إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل وهو الحكيم الخبير في كثير من الآيات. ومن السنة أنه جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما أقوله، أي ذكرا، كلاما أقوله. فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال هذا الأعرابي: هؤلاء لربي، أي هذا ثناء على الله، هؤلاء لربي، فما لي؟ أعطيني حاجة فيها دعاء صريح، أعطيني حاجة دعاء صريح. فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، قل اللهم ارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فلا شك أن هذا الحديث، أن هذا الحديث وغيره يدل دلالة على أن من أسمائه عز وجل الحكيم، كما أن من أسمائه العزيز، اقترن هذا الاسم مع أسماء أخرى. وما معنى الحكيم؟ ما معنى الحكيم؟ للحكيم معاني في اللغة، معاني في اللغة كلها صحيحة، معاني في اللغة كلها صحيحة. أولا، معنى الحكيم أنه مأخوذ من الحكمة، وهو وضع الشيء موضعه، وضع الشيء موضعه، ها وش معنى الحكمة. وليس معنى الحكمة ما يتبادر اليوم في أذهان الناس، شو الحكمة؟ معناها الرفق. الناس وش يقول لك؟ ادعو بالحكمة. حكمة إيه؟ شو معنى الحكمة؟ يعني الرفق؟ لا، ما قال أحد هذا. الحكمة قد تكون رفقا، قد تكون شدة، مفهوم؟ الحكمة هي وضع الشيء في محله، وضع الشدة في موضع الرفق خطأ، ليس من الحكمة. وضع الرفق موضع الشدة ليس بحكمة. إذن علاش اليوم تسمع أنا يعجبني فلان داعية فلاني، هيا بالحكمة سهلنا كل شيء، حلال كل شيء، ما شاء الله، فهم؟ الحكمة دي الحكمة، هذه ليست حكمة، هذه نقمة، فهم؟ هذا هو الحكيم، هذه ليست حكمة. الحكمة باش نفهموها يا إخواننا، الحكمة معناه وضع الشيء في موضعه، فلو وضعت قلنا الشيء في غير موضعه لكنت خارجا عن الحكمة. فالداعي مثلا في الأصل ينبغي أن يكون حكيما، أي يضع الشيء في موضعه. ماذا قال الشاعر المتنبي؟ ووضع السيف في موضع الندى بالعلا مضر، كوضع الندى في ووضع السيف في موضع الندى، أو العكس، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة مردا. إيوة، الكرم مش أي واحد كرمه، أكرم الكريم، هذا إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد، هذا لا يستحق الإكرام، هذا يستحق الإهانة، فهم؟ كائن إذا وضع الحكمة هي وضع الشيء في محله. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هو اللي قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف هنا تقول اغلظ، هنا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ ايه، كل حاجة في مكانها، كل حاجة في مكانها. اذا هذا الحكمة معناه وضع الشيء في موضعه، وهو الاتقان. الحكمة هي الاتقان. قال في لسان العرب: الحكيم هو ذو الحكمة. والحكمة معرفة أفضل الأشياء، أفضل الأشياء. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. الإنسان الذي يتقن صناعة الأشياء ودقتها، هذا يقال له الحكيم. لذلك يطلق الحكيم عند المشارقة على الطبيب، شاع استعمال هذا الحكيم يعني الطبيب، لأنه يضع الأشياء في موضعها. مثلا تكون مريض يعطيك دواء الملائم فهو حكيم، ها وش معناتها؟ لماذا اشتق كلمة حكيم؟ شيء حكيم يدير لك عملية جراحية تصيب براق للداخل، هذا ليس حكيم. هذا المعنى الأول، الحكيم مأخوذ من الحكمة وهي الإتقان. المعنى الثاني، الحكم بتاعك هذاك البارابلي، الحكم. إذا شوفوا يا أخواننا، كذلك كلمة الحكيم معناها الحكم. قال في لسان العرب: والحكيم من له الحكم، والحكيم له الحكم. قال الأزهري: من صفات الله الحكم والحكيم والحاكم، ومعاني هذه الأسماء كلها متقاربة. إذا أنت كي تسمع الحكيم تطلقه على من له الحكمة وتطلقه على من له الحكم، وهذا سيأتي أيضا بيانه. وهذا قلنا له أصل في اللغة، الحكم له أصل في اللغة صحيح. على تعرف الحاكم على من يطلق اليوم؟ على الأمير وعلى الملك، على السلطان، على الرئيس، على القاضي. القاضي كذلك حاكم، إذا حكم الحاكم وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. يعني القاضي الذي يحكم بين الناس، القاضي يسمى حاكم، لأن كلمة الحكم مأخوذة من المنع. الحكم هو المنع، انتبهوا جيدا. ما تيجي تصيغ منين جت كلمة الحكم؟ قلوا جات من المنع، ومنه حكمة اللجام. شو الحكمة هذه؟ كل ده بعدها حكمة، فيضعونها اللجام، هاوليك اللجام يضعون هنا شيء يمسكونه بها، صح؟ لا، لجام لكي لا تعض، لكن مع اللجام دايرين شيء يمسكوها، مفهوم؟ لماذا فعلوا؟ لتمنعها من النفور فيمسكها. إذا لاحظوا المنع. كذلك الحكمة تمنع الشخص من اقتراف القبائح. إنسان عنده حكمة أي تمنعه من اقتراف الشيء المشين، هذا معنى الحكم هو المنع. لذلك قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى الحكم والحكيم، وهو بمعنى الحاكم. شوف الحكيم بمعنى الحاكم، قال وهو القاضي، فهو فاعل بمعنى فاعل. حكيم بمعنى حاكم، أي فاعل بمعنى فاعل. شكون يعطينا مثال فاعل بمعنى فاعل؟ شكون يعطينا مثال؟ عليم بمعنى عليم، بمعنى عالم، صح ولا لا؟ قدير بمعنى قادر. إذا بقات لنا حكيم بمعنى حاكم. قال في هذا المعنى الأول، شكون قال هذا؟ ابن الأثير يقول لك الحكيم في أسماء الله تعالى بمعنى الحاكم وهو القاضي، فهو فاعل بمعنى فاعل، مثل قدير بمعنى قادر، وعالم بمعنى عالم، أو هو بمعنى المحكم أي المتقن. اجمع القولين وعيد حتى الآن، وش معنى الحاكم الحكيم؟ المعنى الأول الإتقان، والمعنى الثاني الحكم. إذا قلنا الحكيم هو الحكم من الحكم، إذن يكون معنى الحكيم بمعنى حاكم. إذا قلنا الحكيم بمعنى الإتقان فهو بمعنى محكم. محكم ابن الأثير جمع لك المعنيين معا. معنى ثالث قالوا الحكمة أو الحكيم هو العالم من العلم. قال عز وجل وآتيناه الحكمة صبية يحيى، وآتيناه الحكمة صبية، شو معنى الحكم؟ لن، وآتيناه العلم صبية. وقال النمر بن تولب وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا أنت حاولت أن تحكم. إذا وليت حبي تكون حكيم عندك علم، أبغض بغيضك، الإنسان اللي تكرهه، أبغض بغيضك بغضا رويدا، يعني بشوي تمرقهاش، يعني رويدا. لذلك قالوا في وذا يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في الصحة وضعفه، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فحبت لي حكيم، عمرك ما تبغض الناس هكذا على الإطلاق، أبغضهم لسبب بالعقل، أبغضه لسبب، فإذا زال السبب سال هذا البغض. إذن هذا المعاني الثلاثة لا شك أنها ثابتة لله، فهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وأحسن كل شيء شرعه، فهو المتقن. زيد، وهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، لا أحد يحكم مع الله عز وجل، وكل حكم ينبغي أن يكون تحت حكم الله، إن الحكم إلا لله. هذا سيأتي أيضا بيانه. معنى الثالث فهو العليم الذي وسع علمه كل شيء. لذلك سنرى كيف فسر العلماء اسم الحكيم في كتبهم بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. وش تاني؟
اسمك ملوش الدرس.